أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل للعبادات والطاعات مواسم يتأكد استحباب الطاعات فيها، ومن تلك المواسم شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على هذا الشهر كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وحينئذ فينبغي بنا أن نهتم بهذا الموسم العظيم الذي ضاعف الله فيه الأجور وأعظم فيه الثواب لمن أقدم على العمل الصالح، وينبغي بنا أن نعرف الأعمال الصالحة التي يتأكد استحبابها في هذه الأيام الفاضلة. فمن ذلك أنه يستحب ويتأكد استحباب صيانة الصيام من كل ما يدنسه من منقصات الأجور، سواء بالغيبة أو بالنميمة أو بالمعاصي والفسوق أو بغير ذلك من الأعمال، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك يتأكد في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل في رمضان كل عام، يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة. ومن الأعمال التي يتأكد استحبابها في هذه الأيام أداء العمرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي. ومن الأعمال التي يتأكد فعلها في هذه الأيام المباركة حرص الإنسان على القيام بالواجبات الشرعية الواجبة عليه تجاه قرابته، سواء كان ذلك بأمرهم بالخير وحثهم على فعل الطاعات وإلزامهم بالواجبات الشرعية، امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فليس من المناسب شرعا أن يشتغل المرء بالعبادات المقتصرة عليه ويترك من تحت يده لأن هذه العبادات المستحبة هي مستحبات يتأكد فعلها في هذا الموسم. فليس من الفقه ولا من العقل أن يترك الإنسان الواجب الشرعي من أجل أداء هذه المستحبات. ومن الأمور التي يتأكد استحبابها في شهر رمضان صلاة القيام، صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا تحري ليلة القدر، فإن ليلة القدر في شهر رمضان، فمما يتأكد استحبابه للمؤمنين أن يتحروا هذه الليلة وأن يفعلوا فيها أفعال الطاعات من صلاة ودعاء ونحو ذلك. ومن الأعمال التي يتأكد استحبابها في هذا الشهر الفضيل الاعتكاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان كثيرا. وحينئذ أحببنا أن نعرج على شيء مما يتعلق بأحكام الاعتكاف وآدابه، فإن الاعتكاف يراد به لزوم المسجد بنية التقرب لله عز وجل، والاعتكاف عبادة بنفسه، فإذا تضمن لبثه في المسجد عبادات أخرى فيكون المؤمن قد جمع بين العبادات في أثناء اعتكافه. فقراءة القرآن وطلب العلم والصلاة هذه عبادات، فيكون المرء في أثناء الاعتكاف قد جمع عبادة الاعتكاف إلى هذه العبادات الأخرى التي يؤديها في أثناء اعتكافه، على أنه ينبغي أن يعرف بأن الاعتكاف عبادة بذاته، بمجرد جلوس الإنسان ولو لم يكن مؤديا لأي عبادة يكون بذلك عابدا لله سبحانه وتعالى. لماذا نعتكف؟ وما هي الفوائد التي نجنيها باعتكافنا؟ نحن نعتكف قربة لله عز وجل وعبادة لله عز وجل، وبذلك نكون قد أدينا الغرض الأساسي الذي خلقنا من أجله، فإن الله عز وجل قد خلقنا لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك نعتكف لله سبحانه وتعالى من أجل أن نحصل على الأجور العظيمة، من أجل أن ترتفع درجاتنا في الجنة، ولا شك أن هذه مزية عظيمة، فإن الجنة هي دار الأبرار، هي الدار التي نسعى لدخولها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الاعتكاف أيضا إرضاء رب العالمين، فنحن نعتكف لنرضي رب العالمين، فإذا رضي رب العالمين عنا حققنا مقصدا مهما من المقاصد التي نسعى إليها. ومن فوائد الاعتكاف أيضا تقوية النفس على سلوك سبل الطاعات، وتعويد الإنسان لنفسه أن يستمر في طاعة الله في كل أوقاته. وهذه الفائدة هي من فوائد الصيام ومن فوائد الاعتكاف، تعويد النفوس على طاعة الله عز وجل فتحصل لها التقوى، فتستمر النفس على طاعة الله في سائر أيامها. ومن فوائد الاعتكاف التلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى في ساعات الخلوة، والتضرع بين يديه، وعرض حاجات العبد على ربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الاعتكاف الاشتغال بالطاعات، وترك العلائق والخلائق، وترك ملاذ الدنيا من أجل عبادة الله عز وجل وطاعته. ومن فوائد الاعتكاف أيضا تفكر الإنسان في أحواله وفي عاقبة أمره، وتفكره فيما سيعود عليه دنيا وأخرى، وتفكره في أوامر ربه، وتفكره في القرآن، لأن الإنسان إذا كان مشتغلا بصنوف الأشغال لم يكن لديه وقت للتفكر ومراجعة النفس، بينما إذا اشتغل بطاعة الله واشتغل بالاعتكاف وصرف نفسه عن بقية المشاغل فإنه بذلك بإذن الله يبدأ في تدبر أحواله، والتفكر في مآله، والتفكر في أوامر ربه جل وعلا. ومن فائدة الاعتكاف أيضا أنه يعطي الإنسان قدرة على فهم كلام الله سبحانه وتعالى في أثناء قراءته لكلام الله في اعتكافه، أو سماعه لكلام الله في أثناء الاعتكاف. فوائد الاعتكاف عديدة كثيرة، هذه نماذج منها. ولهذا نجد أهل الإيمان يحرصون على فعل هذه العبادة العظيمة، عبادة الاعتكاف، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف في كل سنة 10 أيام، واعتكف في إحدى السنوات 10 الأول من شهر رمضان، فقيل له إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف 10 الأوسط، فقيل له إنما تطلبه أمامك، فاعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان. وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يعتكف الشهر كله، وأن الاعتكاف لا يتقيد بعشرة أيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد النبوي، في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجميع المساجد محال يجوز للإنسان أن يعتكف فيها. وقد ذكر الله عز وجل الاعتكاف في المسجد الحرام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وذكر الله أيضا الاعتكاف في بقية المساجد في قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في إيش؟ في المساجد. مساجد هنا جمع معرف بالألف واللام فيشمل جميع المساجد. وبذلك نعلم أنه يجوز للإنسان يعتكف في مساجد الجمع وفي مساجد الجماعات أيضا، على أن يشترط أثناء دخوله للاعتكاف في مسجد الجماعات أن يخرج لأداء صلاة الجمعة، وإن لم يشترط وجبت عليه صلاة الجمعة، ولا يعد بذلك ممن أبطل اعتكافه. والاعتكاف قد يكون مندوبا وهو الأصل فيه، وقد يكون الاعتكاف واجبا إذا نذر الإنسان الاعتكاف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما في الصحيح. وجاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فنعلم بذلك أن الاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباءه ليعتكف في شهر رمضان، فوجد أن نساءه قد ضربن أخبيتهن في المسجد للاعتكاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تريدنا؟ ثم أمر بخبائه أن يطوى، فأجل اعتكافه، فاعتكف في 10 الأواخر من شهر شوال، مما يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، وإن كان الاعتكاف في رمضان آكد وأفضل، إلا أنه لا يختص بشهر رمضان. ونعلم من هذا الحديث أنه يستحب للمعتكف أن يجعل مكانا لاعتكافه يخلو فيه بأنواع العبادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع مكانا للاعتكاف غير المكان الذي يصلي فيه مع الجماعة، وحينئذ نعلم بأنه يستحب للإنسان أن يغاير بين مكان أدائه لصلاة الجماعة وبين محل اعتكافه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خرج لمكان اعتكافه، مما يدل على أنه يستحب أن تكون الأذكار وأن تكون أنواع النوافل حتى الرواتب، وأن يكون أن تكون أذكار الصباح والمساء في مكان الاعتكاف، لا في متان أداء الصلاة جماعة، حتى بعد صلاة الفجر لا يجلس في مكان أدائه لصلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وإنما ينتقل إلى مكان اعتكافه، ويثبت له بإذن الله الأجور الواردة في من ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. وحينئذ نعلم بأن الاعتكاف لا يتخصص بيوم، وإنما يجوز أن يكون في أقل من يوم، كما في حديث عمر السابق فإنه نذر أن يعتكف ليلة، خلافا لقول طائفة من أهل العلم، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن نعتكف ولو ليلة. فإذا جاز الاعتكاف لليلة جاز الاعتكاف لأقل من ذلك، لأنه لم يرد تقييد للاعتكاف بزمن محدد. فحينئذ لو اعتكف إنسان بين الظهر والعصر جاز اعتكافه، أو بين المغرب والعشاء صح اعتكافه، وهكذا في بقية الأوقات، ولا يشترط فيها أن يكون ليوم كامل على الصحيح. وكذلك يدل هذا الحديث على أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، بل يجوز للإنسان أن يعتكف ولو خارج أوقات الصيام كما في الليل، ويجوز له أن يعتكف وهو مفطر في أثناء النهار على الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم ينقل عنه الصيام، ولم يثبت دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الصيام للاعتكاف، مما يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام على الصحيح، كما هو قول الإمام أحمد وقول الشافعي وجماعة من أهل العلم. ومن المسائل التي ترد عند الناس ويحتاجون إلى معرفتها معرفة المكان الذي يصح للمرء أن يعتكف فيه. هل يجوز له أن يعتكف في الغرف التابعة للمسجد؟ هل يجوز له أن يعتكف في سطح المسجد أو في الدور الثاني، أو يعتكف في مكتبة المسجد أو في غرفة الإمام التي تكون في مقدمة المسجد أو في منارة المسجد، أو لا يجوز له الاعتكاف في هذه المواطن؟ أمكنة الصلوات لا شك أنه يجوز للإنسان أن يعتكف فيها، وكذلك الأفنية التابعة لمكان الصلاة يجوز للإنسان أن يعتكف فيه، ولو لم تصل الصفوف عادة إلى ذلك المكان، ولو كان في مؤخرة المسجد. وكذلك يجوز أن يعتكف المرء في سطح المسجد لأنه تابع له والهواء يتبع القرار. وبالنسبة للغرف التابعة للمسجد، إذا كانت هذه الغرف تطل على المسجد وأبوابها إلى المسجد وليس لها أبواب إلى خارج المسجد، فهذه يجوز الاعتكاف فيها، ولا حرج على الإنسان أن يعتكف فيها إذا لم يكن مقصودا بها أنها خارج المسجد كدورات المياه، فإنه لا ينوى بها أنها من المسجد. وكذلك يجوز للإنسان رجلنا وامرأة أن يعتكف في الأماكن المخصصة لأداء النساء الصلاة فيها إذا كانت من مرافق المسجد وتابعة له. وأما بالنسبة للمنارة فالمنارة إن كان لها باب إلى المسجد أو كانت داخل سور المسجد فإنه يجوز الاعتكاف فيها. أما إذا كانت المنارة خارج المسجد وغير محاطة بسور المسجد وليس لها أبواب إلى المسجد فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتكف فيها ولا يصح الاعتكاف فيها، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي مسألة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وذلك أن كثيرا من الناس يضعون في بيوتهم أمكنة للصلوات تؤدي النساء الصلاة في ذلك المسجد في ذلك المكان، بحيث يعد مسجدا يصلون فيه مسجدا لأهل البيت، فهذا هل يجوز الاعتكاف فيه؟ أما بالنسبة للرجال فلا يجوز ذلك، لأن الرجال ممن تلزمهم صلاة الجماعة، حينئذ لا يصح لهم أن يعتكفوا في ذلك المكان. وأما بالنسبة للمرأة هل تعتكف في ذلك المكان مسجد البيت؟ ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في ذلك المكان، والجمهور على منع اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. وظاهر إطلاق الشرع أنه أجاز الاعتكاف في كل المساجد، وهذا يسمى مسجدا، وبالتالي فالأظهر أنه يجوز للمرأة أن تعتكف فيه، وأنه لا حرج عليها من مثل ذلك. وينبغي أن يلاحظ أن المرأة إذا أرادت الاعتكاف فلا بد لها من استئذان زوجها، لأن الشارع منع المرأة من الصوم حتى تستأذن الزوج رعاية لحق الزوج، فكذلك يقاس على الصوم الاعتكاف، فلا تعتكف إلا بإذنه رعاية لحق الزوج. وأيضا يلاحظ في هذا ألا يكون الاعتكاف مشغلا عن واجب من الواجبات، كون المرأة تترك أبناءها وتترك إطعام أهل بيتها من أجل الاعتكاف هذا ليس من المناسب، بل قيامها بالواجبات المناط عليها أولى وأفضل، بل هو المتعين عليها، لأن الواجب لا يترك من أجل المندوب. ومثل ذلك أيضا بعض الشباب الذين يذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام فيتركون الواجب عليهم تجاه آبائهم وأمهاتهم، بل إن بعضهم يمنعه الوالد صراحة من الذهاب ومع ذلك يخالف أوامر والده، فقد يكون مثل هذا الصنف ممن جلب على نفسه السيئات أكثر من الحسنات التي سيجنيها من فعله. وحينئذ فينبغي بنا أن نلاحظ حكم الأفعال التي سنفعلها قبل أن نفعلها، فقبل أن تفعل أي فعل انظر إلى حكم الشارع فيه، هل هو مندوب، هل هو واجب، هل هو حرام، حتى تعرف حكم الشارع من جهة، وحتى تستحضر النية في الفعل الذي ستفعله قبل أن تفعله، فتكون بذلك من المأجورين، لأنه لا يؤجر على الفعل إلا بنية، سواء كان اعتكافا أو غير اعتكاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا مسائل متعلقة بالذهاب للمسجد الحرام، هل الاعتكاف يختص ببقاء الإنسان في المسجد أو يعد معتكفا ولو كان مقيما في الفنادق المجاورة للمسجد؟ الأظهر أن المرء لا يعد معتكفا إلا ببقائه في المسجد، هذا وقت الاعتكاف ولو كان وقتا قليلا، لأن كما تقدم لا يشترط أن يكون الاعتكاف يوما كاملا ولا ليلة كاملة. وحينئذ نتطرق إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يأتي ويجلس دقائق في المسجد فينوي ببقائه الاعتكاف. فقهاء الحنابلة وطائفة من الفقهاء يقولون هذا يشرع له، ولكن إذا تأمل الإنسان في معنى كلمة الاعتكاف المشعرة بطول مكث، واستشعر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته الذين كانوا يأتون إلى المساجد ويجلسون فيها مثل هذه الأوقات ولا ينوون الاعتكاف، بحيث قد يقال بأنه وجد المقتضي لنية الاعتكاف في عهد النبوة فلم يفعل، فإن مثل هذه المعاني تدلنا على أنه لا يرغب المؤمن في أن ينوي الاعتكاف بجلوسه القليل في المسجد انتظار صلاة أو لعمل قليل أو لمحادثة أو نحو ذلك. ومن الأمور المتعلقة بالاعتكاف أنه يشترط في المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر بحيث لا يكون جنبا، فإن الله عز وجل نهى الجنب عن اللبث في المسجد كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومثل ذلك أيضا الحائض فإنها لا تعتكف. وإذا كانت المرأة من عادتها الاعتكاف وكانت ترغب في الاعتكاف لكن جاءتها عادتها فمنعتها من الاعتكاف، فإنه يرجى لها أن يكتب لها الأجر أجر الاعتكاف كاملا، فإن الله عز وجل قد بين أن من ترك العمل لعدم قدرته عليه مع بذله لأسبابه فإنه يكتب له أجره وثوابه. ولذلك ورد في الحديث أن الناس على أربعة أنواع: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق به على سبل الخير، ورجل لم يؤته الله مالا لكن آتاه علما فهو يتمنى أن يكون مثل الأول ويقول: لو أن عندي مال لأنفقته كما ينفقه الأول. قال: فهما في الأجر سواء. وجاء في الحديث الآخر في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وحينئذ فيرجى للمرأة التي بهذه المثابة أن يكتب لها أجر الاعتكاف. ويدل على أن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد ولا تعتكف ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها من أجل ترجيل شعره. فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد واللبث فيه لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد، ولرجلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ومن المسائل التي يحتاج إليها الناس في مثل هذه الأزمنة مسألة استعمال أفياش المساجد لتعبئة الجوالات. هذه المسألة يحتاجون إليها سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. ووضع الأفياش بمتناول الناس بحيث يتمكنون من وضع موصلات جوالاتهم في هذه الأفياش، هذا فيه نوع قرينة عرفية على الإذن باستعمال هذه الأفياش، خصوصا أن القائمين على هذه المساجد يشاهدون مثل هذه التصرفات ويقرونها ولا ينكرونها، إلا إذا وجد تصريح بالمنع فإنه حينئذ لا يجوز استعمال موصلات الكهرباء في تعبئة هذه الجوالات. وهنا مسألة أخرى متعلقة أيضا بالجوال: هل يجوز للمعتكفين أن يستخدموا أجهزة الجوال في أثناء اعتكافهم بحيث يخاطبون قراباتهم ومن لهم بهم صلة بالجوالات؟ نقول: ننظر إن كان هذا الحديث مما يحتاجون إليه أو مما لا يعد من أمور الدنيا وأمور البيع والشراء فإنه جائز للإنسان أن يفعله ولا حرج عليه، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في المسجد ويحدثهن فيه، فدل ذلك على جواز المحادثة في أثناء الاعتكاف. أما الحديث بالبيع والشراء فهذا مما لا يحسن أن يكون في المسجد، وقد ورد في حديث حكيم بن حزام النهي عن البيع والشراء في المساجد لكن الحديث فيه ضعف. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال لمن أنشد ضالة في المسجد لا رد الله ضالتك، وحينئذ فمن المستحسن المرغب فيه شرعا اجتناب الحديث في الأمور الدنيوية في أثناء اعتكاف الإنسان، سواء كان ذلك في الجوال أو كان ذلك بمخاطبة من يأتون إلى المعتكف في أثناء اعتكافه. وفي الحديث السابق حديث مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم له في أثناء اعتكافه دليل على جواز مخاطبة الإنسان لنساء في أثناء الاعتكاف. وفي حديث عائشة السابق أن عائشة كانت ترجله وهو معتكف جواز مس الإنسان لزوجته بدون شهوة وهو معتكف، لكن إن كان ذلك بشهوة فإن ذلك على الصحيح من المحرمات، لقوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا اللفظ يشمل الأمرين، يشمل الجماع ويشمل المباشرة بالمس بشهوة، ولا مانع من إطلاق اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي بحيث يراد باللفظ جميع المعنيين على الصحيح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة. ومن هنا نعلم أن المعتكف يحرم عليه الجماع في أثناء اعتكافه سواء أنزل أو لم ينزل، وأن الاعتكاف يبطل بذلك، لأن المساجد لا يصح أن تكون محلا لممارسة الأفعال التي يحقق بها الإنسان شهوته. وفي حديث مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم له في أثناء اعتكافه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يخرج من المسجد لفعل ما يحتاج إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ليقلب صفية رضي الله عنها بعد الانتهاء من مخاطبته وزيارته، وذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتهن مشرعة في المسجد إلا بيت صفية، فلما انتهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من محادثته قاموا لبيوتهن، واحتاجت صفية إلى من يقلبها إلى بيتها، فدل ذلك على أن المعتكف يجوز له أن يخرج من المسجد لفعل ما يحتاج إليه، سواء كان ذلك لبول أو لغائط أو لإحضار مأكل أو مشرب إذا لم يجد من يحضر له هذه الأشياء في المسجد أو نحو ذلك من الأعمال. وفي الحديث أيضا حرص الإنسان على قرابته من النساء، حرصه على صيانتهن من الخروج وحدهن وخصوصا في الليل، وحرص الرجال على صيانة محارمهم من كل ما يدنسهم أو يحتمل أن يتطاول عليهن أحد من الفساق ونحوهم. وقد رأى رجلان من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فلما رأوه جريا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه صفية، قالوا أو فيك يا رسول الله، يعني أنا شك فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. ففي هذا ابتعاد الإنسان عن مواطن التهم والريب لئلا يشك فيه الشك السيء. ومن أحكام الاعتكاف أن الاعتكاف يكون في أي وقت، لكن إذا نذر الإنسان اعتكاف أياما خاصة فبماذا يبدأ هذه الأيام؟ في أي وقت؟ مثال ذلك من نوى أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، أو نذر ذلك متى يبتدئ الاعتكاف؟ الأئمة الأربعة يقولون بأنه يبتدئ الاعتكاف بغروب الشمس، غروب شمس اليوم 20 من شهر رمضان، ليكون بذلك قد اعتكف ليلة 21، فيكون بذلك قد اعتكف ليالي 10 جميعا. وذهب طائفة من التابعين إلى أن الاعتكاف اعتكاف 10 يكون باعتكاف الإنسان منذ أذان الفجر بالصبح، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أراد دخول اعتكافه أو معتكفه فرأى أخبية نسائه فأمر بخبائه أن يطوى، واعتكف 10 الأواخر من شهر شوال. قالوا فدل ذلك على أن الاعتكاف يبتدئ بصلاة الفجر أو بالصبح، وليس ابتداء الاعتكاف بالليل، والأمر في ذلك واسع. وهنا مسألة منشأها ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك إذا دخل رمضان اشتغل بقراءة القرآن عن تعليم العلم. فقد يقول قائل: هل المعتكف يحسن به طلب العلم وحضور الحلقات العلمية وحضور الدروس التي تقام سواء في المسجد الحرام أو في غيره؟ فنقول حينئذ لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها المؤمنون، وكون الإنسان يستغل وقت اعتكافه بهذه العبادة، بعبادة طلب العلم، لا شك أنه مما يتقرب به لله عز وجل، وهو أولى من نوم الإنسان أو من حديثه مع غيره، وهو أولى من كون الإنسان يتفكر مجرد تفكر بأموره الدنيوية أو بقرابته وعوائله ومن خلفه من الأبناء والأموال. وقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في طلب العلم، وورد الأمر بسؤال أهل العلم، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتعلمين يستغفر لهم كل شيء. هل يجوز للإنسان إذا ابتدأ في الاعتكاف أن يقطع اعتكافه أو لا يجوز له ذلك؟ نقول: إن كان الاعتكاف واجبا من الواجبات بأن يكون المرء قد نذره، فإنه لا يجوز له أن يقطع اعتكافه، سواء كان هذا القطع لأمر يحتاج إليه، أو كان هذا القطع مما يرغب فيه ويرغب تكميله، أو كان هذا القطع للاعتكاف بالخروج من المسجد. كل هذا محرم إذا كان الاعتكاف واجبا، إلا في حالة اشتراط الإنسان الخروج من الاعتكاف في بعض الأوقات. أما إذا كان الاعتكاف مستحبا وليس واجبا ولم يكن منذورا، فإنه يجوز للإنسان أن يقطع الاعتكاف في أي وقت، ولا يجب عليه إكمال يومه على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل يجوز لي أن أزور المرضى أو أن أشيع الموتى في أثناء الاعتكاف؟ جمهور أهل العلم يقول لا يجوز له ذلك. قالوا: لأن المعتكف متقرب إلى الله بلبثه في المسجد، وهو مشغول بهذه العبادة، ومن اشتغل بعبادة الاعتكاف فلا يجوز له أن يشتغل بعبادة أخرى، إذ المشغول لا يشغل. والإمام أحمد يجوز الذهاب لعيادة المرضى، ويرى أنه من أنواع الخروج لقضاء الحاجات. وقد ورد في ذلك حديث عن عائشة أنها قالت من السنة أن لا يخرج المعتكف لعيادة المريض، لكن هذا الحديث معلول لأن بعض رواته قد أخطأ فيه فجعله من حديث عائشة، والصواب أنه من قول الزهري، مراسيل الزهري ضعيفة. هذا شيء من مسائل الاعتكاف، ومسائل الاعتكاف طويلة وكثيرة ولا يمكن أن أستوعبها في هذا الوقت القليل، وإنما المراد إيراد نماذج من أحكام الاعتكاف. وننتقل إلى القسم الثاني الذي طلب منا الحديث عنه، وهو مسألة القيام. فلا شك أن القيام مما يتأكد استحبابه في شهر رمضان، قد ورد في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله هنا إيمانا المراد به تصديقا بالموعود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب هذا العمل، ورغبة في إرضاء رب العالمين. وقوله احتسابا يعني احتسابا للأجر الأخروي في قيامه لرمضان، بحيث لا يكون الإنسان ناويا بذلك أمرا من الأمور الدنيوية، سواء مراعاة للخلق أو نشاطا للبدن، مجردا عن نية التقرب لله عز وجل. وظاهر هذا الحديث أن القيام الذي يترتب عليه هذا الأجر لا بد أن يكون في جميع الشهر، فلا يكون الإنسان قائما لرمضان إذا قام لبعض الليالي دون بعضها الآخر، بحيث لا يستحق الأجر الثابت في هذا الحديث إلا من قام جميع رمضان، لكن من قام بعض الليالي لا شك أنه مأجور ومثاب، وأنه حائز على أجور عظيمة، سواء في صلاته أو في استماعه للقراءة أو في تفكره لمعاني القراءة أو في دعائه أو في ذكره لله جل وعلا في سائر تنقلات صلاته أو في لبثه في المسجد. كل هذه أجور يؤجر عليها الإنسان بمجرد الصلاة ولو لليلة واحدة. والصلاة خير موضوع، والصلاة مخاطبة بين العبد وربه، والصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحينئذ فيحرص الإنسان على مثل ذلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما رواه أبو داود، وحينئذ فيسجل للإنسان أنه قد قام الليل ببقائه مع الإمام حتى ينصرف. ومن المسائل المتعلقة بهذا وقد وقع الخلاف بين أهل العلم فيها، هل يشرع للعبد أن يقوم جميع الليل بحيث يكون مصليا في جميع أوقات الليل أو لا يشرع ذلك؟ وقع هذا في خلاف بين أهل العلم، فطائفة يرون أنه مشروع، يستدلون بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله، وآخرون يقولون بأن من المستحب أن لا يشغل جميع الليل بالصلاة، وأن يترك جزءا من ليله لغير الصلاة ببقية أنواع العبادة. ويستدلون على هذا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام جميع الليل، ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة أحيا ليله قالوا ليس المراد إحياء جميع الليل، وإنما المراد إحياء المعظم. ويستدلون عليه بقوله سبحانه في الثناء على المؤمنين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون هم يستغفرون. قالوا فدل ذلك على أنهم لم يشغلوا جميع الليل بالصلاة. ومما يتعلق بهذا أنه ينبغي بالإنسان أن يواظب على إمام واحد، لا ينتقل من إمام إلى إمام آخر، لأن الإمام الواحد يقرأ قراءة متواصلة للقرآن ينبغي المداومة معه، أما أن يكون الإنسان مع في كل ليلة يصلي مع إمام هذا ليس من المستحسن. ومن المستحسن أن يصلي الإنسان في المسجد الذي يتنشط أهل ذلك المسجد برؤيته، ولذلك يستحب للإنسان أن يصلي في المساجد القريبة منه، لأنه إذا رأى الناس بعضهم بعضا في مثل هذه المساجد تنشطوا وحيت جميع المساجد، لأن الناس برؤية بعضهم لبعض يفعلون العبادات ينشط بعضهم بعضا. لذلك فالأحسن أن يصلي الإنسان في المسجد القريب منه حتى يراه الجماعة من الجيران ونحوهم، فحينئذ يتنشطون لأداء هذه الصلوات، وليكون بعض الناس يناظر بعضهم الآخر في مثل هذه الصلاة، ويتنشط الإمام ويتنشط بقية أفراد الجماعة، ويلاحظ أبناء جيرانه وأحوالهم ويتفقد هؤلاء الجيران. ومما يتعلق بهذا أن أولئك الذين ينتقلون ما بين مسجد لآخر لتتبع ختمات القراءة أن عملهم غير مناسب وغير مستحسن لما سبق من المعاني. ومما يتعلق بهذا أنه ينبغي بالإمام أن يحرص على قراءة القرآن كاملا في كل رمضان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، ولأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قول هدى للناس قيل الضمير يرجع إلى شهر رمضان، وقيل الضمير يرجع إلى القرآن، ولعله لا يمتنع أن يعود الضمير إليهما، بحيث يحصل الهدى في رمضان بقراءة القرآن. والقرآن لفظ يراد به جميع القرآن ولا يراد به بعض أجزائه، وقد سارت الأمة على هذا في جميع عصورها، أن يختم كل إمام في شهر رمضان القرآن ولا يؤخر الختمة، يقول أنا أختم في سنتين في ثلاث سنوات، هذا ليس من المستحسن، مخالف لهدي هذه الأمة في جميع عصورها. ومما يتعلق بهذا دعاء الختمة، فإن بعض الناس قد تردد في دعاء الختمة، ودعاء ختم القرآن وارد عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح في خارج الصلاة، ولكن بالنسبة لجعل هذا الدعاء في الصلاة هذا يجد الإنسان أن الأئمة الفقهاء يذكرونه في كتبهم الفقهية، وقد نقل الإمام أحمد إجماع أهل زمانه على ذلك، فقال إن أهل مكة وأهل المدينة يفعلون ذلك، يقصد أنهم إذا انتهوا من القراءة رفعوا أيديهم فدعوا الله جل وعلا بعد إتمامهم للقرآن. ولا شك أن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية يستدل به ويعتمد عليه، وحينئذ فالأظهر أن هذا الفعل بجعل دعاء ختم القرآن بعد القراءة مشروع، وأنه لا حرج على الإنسان فيه، وأنه إن شاء الله يثاب عليه لتتابع عمل الأمة على هذا العمل. وكذلك يحرص الإنسان على صلاة الوتر ولا يفرط فيها، وعلماء الحنفية كما تعلمون يرون أن صلاة الوتر واجبة، وقد قال الإمام أحمد في من ترك صلاة الوتر ذلك رجل سوء. لذلك يحرص الإنسان على الوتر ولو لم يقم شيئا من الليل ولو بعد العشاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل ثم أوتر في وسط الليل وانتهى وتره إلى آخر الليل، فيحرص الإنسان على فعل ذلك. ومما يحرص الإنسان عليه أيضا أداء صلاة الفجر والعشاء مع الجماعة، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن من صلى العشاء مع الجماعة كتب له قيام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر مع الجماعة كتب له قيام ليله. ولا شك أن الفرائض من الصلوات لها مكانة عظيمة، قد أمر الله بالمحافظة عليها والمداومة عليها، وأثنى على الذين يداومون عليها ويحافظون عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعاب على الذين يتساهلون فيها أو يؤخرونها عن وقتها، لأن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام. وقد وردت النصوص بالتحذير من ترك الصلاة، ووردت بوصف تارك الصلاة بالكفر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذه أحاديث ثابتة صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، موسم شهر رمضان، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لعبادة الاعتكاف وعبادات القيام وسائر أنواع العبادة التي يتأكد استحبابها في هذا الشهر الفضيل، كما نسأله سبحانه أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبله منا وأن يجعل أعمالنا فيه خالصة لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يجعل الصيام عونا على طاعته وسببا من أسباب التقوى، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل الذي بين أيدينا سبب خير للأمة جمعاء، وسبب عود الأمة إلى دينها وحرصها على أداء شعائر دينها. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الأمة ممن حرص على التمسك بكتابه جل وعلا والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكام هذا الدين وتعليم الناس ما جهلوه من معاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم الشريعة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة وصلاح للبشرية جمعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.